أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأفضل البرايا في كل الأكوان محمد وعلى آله نجوم سادة الأصفياء. كنا في هذه الآية الشريفة التي تستعرض سنن بني إسرائيل، وهي الآية 54 في من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. مر أن فتنة العجل فتنة عصيبة مرت بها أمة بني إسرائيل، وأن هذه الفتنة المزلزلة إنما يستعرضها القرآن الكريم عبرة للأمة الإسلامية أنها ستمر بنظيرتها. فمن هو عجل هذه الأمة؟ ومن هو سامري هذه الأمة؟ عندما يخاطبنا القرآن الكريم بالعجل والسامري، ليس يريد القرآن الكريم حصر وقصر هذه المعارف على تاريخ سابق أبدا، إنما يريد أن ينبه أنتم أيها أمة الإسلام التفتوا إلى وجود سامري فيكم بعد رسول الله، التفتوا إلى وجود عجل، التفتوا إلى وجود جبت وطاغوت ولات وعزى. لمن هذه فتن ستمر بها الأمة؟ وليس المراد ما سبق فقط، النبي موسى ابتلي بقارون، التفتوا أيها أمة الإسلام من هو قارون هذه الأمة؟ وفرعون وفراعنة. وما هو معنى منهج الجبت؟ منهج الطاغوت، منهج فرعون، منهج قارون. عبر هذه ليست هي المراد. أحسن لما تكون دع لاحظ هذه القاعدة القرآنية العظيمة التي تقول في سورة يوسف: إن في قصصهم لعبرة. عبرة يعني عبور، أعبر منها. اتخذها قنطرة للعبور. لا يريد القرآن الكريم أن يقلل من أهمية هذه القصص والقصص، ولكن اتخذها قنطرة لتعبر منها إلى ما هو غاية أهم منها. أصل نفس هذه الآية العظيمة التي بينها أهل البيت عليهم السلام، إن في قصصهم ماذا؟ لعبرة. لمن؟ لأولي الألباب اللي عنده عقل يفكر. ما كان حديثا يفترى، هذه القصص ليس نسيج الخيالات ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذه القصص حقائق. أي قص هذا البيان من القرآن، يسد الطريق على من يتوهم أن قصص القرآن خيالات أو قصص القرآن أسطوريات. بل قصص القرآن حقائق تصديق، لكن رغم أنها حقائق وتصديق ليست هي الحقائق الكبرى. الحقائق الكبرى أن تعبر من خلالها إلى ما ورائها. وهذا يدل على أن فتنة العجل في الأمة الإسلامية أشد زلزالا من فتنة العجل في بني إسرائيل. وإلا أنت أيها المسلم تقرأ في سور عديدة فتنة العجل في بني إسرائيل، ما المغزى وراء؟ رصد تاريخي فقط؟ فضول حب الاطلاع على التاريخ فقط؟ أو الغاية البصيرة تجاه ما سيبتلى به المسلمون؟ لاحظوا في سورة الأعراف الآية عظيمة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا والآخرة. سبحان الله. المقصود من الذلة هنا ليست هي الذلة الظاهرية أو الذلة المادية، قد يكون هو قوي في السلاح أو قوي في الأسباب المادية، لكن من الواضح أن منطقه ذليل. شعاره ذليل. القيم التي يرفعها غير قويمة، غير سوية. المنهاج الذي يعطره ليس بسديد. هذه الذلة. والغضب يصطلمهم بين الفينة والأخرى، يزيلهم الله عز وجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة في الدنيا والآخرة. في الدنيا مو فقط في الآخرة. وعد إلهي عظيم واضح. تشوف ما عنده منطق مرتب. اعوجاج موجود وهلم جر. فإذا هذه الملحمة كما مر بنا ملحمة عصيبة وشديدة، ويجب التروي والتأمل والتأني فيها من زوايا عديدة جدا. زاوية أخرى في هذا المبحث في قوله تعالى نفس الآية يا قوم إنكم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نلاحظ هنا ماذا؟ نلاحظ هنا أن التوبة هنا جعلها الله عز وجل تمر عن طريق القتل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لعلكم
فتاب عليكم
فتاب عليكم انه هو التواب. كيف يكون القتل مصدر رحمة؟ كيف يكون العقوبة بالقتل مصدر رحمة؟ وهذا محل لغط وجدل بين فلسفة التقنين الغربي وفلسفة الدين الحنيف، أن كيف العقوبة بالقتل؟ ارفعوا العقوبة بالقتل، الشعارات الآن تطلع. طبعا عقوبة بالقتل إلى الآن في القانون الغربي موجود، في كل القوانين الغربية، سولوا حسب دعواهم موارد محدودة. والعجيب أنهم يقتلون بماذا؟ يقتلون بالكهرباء، عندهم طرق مختلفة للقتل. حد الكهرباء طريقة تعذيب في الموت خطيرة جدا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا ساء ما يعملون ويحكمون. الآن في التقارير الطبية جاي تفضح هذه القضايا، عندهم هذه وسيلة تعذيب وليست وسيلة قتل. هم قد يقولون بأن الضرب السيف مثلا، من باب نقاشات جزئية، يقولون ضرب السيف مستبشر، بس ما يدرون بأنه، والآن أثبتت التقارير الطبية القتل بالكهرباء اللي يعتمدوه كثيرا ما هم، هذا عذاب لإزهاق الروح ما فوقه عذاب أكثر. بغض النظر عن آلية القتل، كلامنا في أصل القتل. أصل القتل لا زالوا هم يعتمدون ولو في الجملة ولو في بعض الموارد. ما فلسفة عندكم؟ إذا نظرنا إلى الوجود بأن تمام وجود الإنسان هو دار الدنيا، حينئذ بل سوف يكون الأمر عصيب، أن القتل عبادة أبدية لوجود الإنسان. أما إذا وجود الإنسان لا ينحصر بالدنيا، بل المقدار الأعظم من وجود الإنسان هو ما وراء الدنيا، فمن بناء على هذا التصور وبناء على هذه الرؤية كيف تكون القتل إبادة أبدية، بالعكس بقاؤه على غيه هذا الإنسان ثم مصيره إلى عذاب أبدي، هذا الشقاء ما فوقه شقاء. هلاك ما فوقه هلاك، ردى ما فوقه تردي. شوف شلون اختلفت النظرة. المرحوم النراقي رحمة الله عليه، ملا أحمد النراقي أيضا من علماء النجف وكربلاء لعل مدفون في الصحن الشريف، عند كتاب عوائد الأيام في القواعد الفقهية، في هذا الكتاب بحث قاعدة لا ضرر، وأن الضرر ما هو ضابطة ومعيار وكذا. يذكر في هذا الكتاب لفتة لطيفة، يقول إذا بنانا نحاسب فقط على الضرر الدنيوي، ذلك بحث آخر معنى آخر للقاعدة، أما إذا البناء أن تتم محاسبة بين الضرر الدنيوي وماذا والمنافع الأخروية، يعود الضرر الدنيوي ضرر أو منفعة، تعود منفعة. سيما إذا منفعة أخروية كشف عنها الشارع، كشف عنها الواحد، لأنه منفعة أخروية يحدث بها عقل. إذن سيما بعد نضيف إلى هذا الشيء المنفعة الدنيوية، الدنيا ليست مرحلة واحدة، نحن الآن حسب بيانات القرآن وبيانات العترة لأهل البيت عليهم السلام نحن في الحياة الأولى من الدنيا. ما تلاحظون القرآن يقول الحياة الأولى من الدنيا، نفس الدنيا ليس فيها فقط أولى، فيها أولى وأخرى. أخرى ليس يعني ثانية فقط، أخرى يعني ثانية وثالثة ورابعة. نفس الدنيا فيها تعداد من مرات الحياة بحسب عقيدة الرجعة ورؤية الرجعة، فضلا عن الآخرة الأبدية. من قال لك أن القتل إبادة أبدية؟ هو ليس إبادة للدنيا فضلا عن أن يكون إبادة لأصل الوجود. نعم إذا تنظر إلى الوجود أنه محصور حصريا ومقصور قصريا فقط بالحياة الأولى من الدنيا تستفضع، وأما إذا تنظر لأنه هذا مقطع من مقاطع الدنيا فضلا عن أن ما وراء الدنيا بعد أعظم عمرا وأمدا من الدنيا، بل ما سيأتي من الدنيا أعظم أمدا. أضعاف ما سيأتي من الدنيا وأعمار الناس والبشر في دار الدنيا أضعاف ما مر عليهم من الحياة الأولى، أضعاف. فأي أفضل من الإنسان يبقى في غيه الغوي وزيغه الرديء، أو أنه يصلح المنهاج؟ شلون لاحظ منطق الشهادة في الدين؟ ليست إبادة وليست هلكة وإهلاك، منطق الشهادة، منطق استثمار نجاح وسعادة وإسعاد، وإن كان ليس بمعنى أن يبذل المجاهد نفسه طعمة للأعداء، هذا المنطق خطأ، هذا ليس معنى الشهادة. أمير المؤمنين كما مر بنا مرارا طول عمره يطلب الشهادة، لكن كما يقولون في النواحي يقترب له في الحرب. هل يجرى أحد أن يقترب له الحرب؟ أي شهادة يطلبها المؤمنين؟ نعم الشهادة بالمعنى المغلوط اللي نفهمه أمير المؤمنين ما يطلبها، الشهادة بالمعنى الصحيح اللي عندما التفت إليه تلك الشهادة يطلبها المؤمنين. أي شهادة؟ شهادة أنه يستميت في الحذر والجهاد وكذا وغير على تقدير اتفاق صدفة وقعت القتل لا يهابه، هذا معنى وغير ذاك المعنى للشهادة. معنى الشهادة يستميت في نصرة الحرب، لا يفرط بطاقة من الطاقات. المقصود فكيف الشهادة أيضا ليس معناها إبادة؟ طبعا هذا قتل للصالح، قتل في طريق وصراط الصالحين، أيضا عقوبة بالقتل. إذا سبب استهجان من يستهجن فلسفة العقوبة بالقتل، لأن من الأصل من الأساس رؤيتهم حول دار الوجود مختلفة معنا. مختلفة معنا. إذا هذا الجواب يختلف. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا، توبوا يعني إلى بارئكم، يعني أوبوا، ارجعوا إلى الله، لقاء الله. توبوا إلى بارئكم، لقاء الله، بدعم بالقتل. هذا قتل تطهير، هذا ليس قتل جناية، قتل تطهير. حتى أن قتل العتاة والمردة من دون توبة المردة أيضا هو رحمة لهم، ليس فقط رحمة للمجتمع البشري. لماذا رحمة لهم؟ لأنه يقطع عليهم ازدياد الإثم، يقطع عليهم الطريق عن ازدياد الإثم. وأي أفضل، أن يزدادوا إثما أو يقل إثمهم؟ البعض ربما يستشكل كذا، يتساءل كيف أن الإمام الثاني عشر يبعث نقمة. النقمة يعني مو أنها لبا ومغزى النقمة، لبا ومغزى رحمة، لكن تطهير الأرض من هؤلاء الأوباش الذئاب المفسدين في الأرض، تطهير الأرض رحمة للأحياء ورحمة حتى للأشقياء. لما رحمة الأشقياء؟ لأن يقلل شقاوتهم. أنا أتعجب كيف إنسان يتأثر بالنظرة المادية وتصير عنده صورة الانتقام بالمعنى الديني، نظرة مرجوحة. كيف يصير؟ دي نظرة الغرب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نظرة الماديين. وإلا فإن الانتقام أسلوب الانتقام باطنه رحمة. طبعا نعم صحيح أن الدين آخر الدواء شنو؟ الكي. لا نقول هو أول الدواء، لا نقول أنه أغلب الدواء، صحيح، لكن هو الدواء ولو كان آخر. هذا المنطق موجود في الدين، آخر الدواء الكي. أما من يبادر يجعل أول الدواء هذا صحيح، هذا خطأ. وسط الدواء هذا خطأ، غالب الدواء هذا خطأ، لكن هو دواء ولو في الآخر لا بد منه. أتذكر شخص معتنق للمسيحية ودارس للإنجيل والتوراة حسب الدراسة المقررة عنه 40 مرة حسب الدعاء الله أعلم، فأشكل أنه لماذا في الإسلام في دعوة إلى القتل، دعوة إلى القتل، دعوة إلى القتال والجهاد، ولا مجرد طبعا مو بالجهاد الداعشي طالبان وقاعدة والسقيفة، ذاك عن جهيد، ذاك الأصل عندهم ماذا؟ الأصل هو الكي. لا هذا مو هكذا، دمويين شبيه بعباد الشيطان. الكلام في أن آخر الداء آخر الدواء الكي، يقول هذا أيضا ليس هكذا. فذكرت له أول النبي عيسى في روايات عن البيت قام بحرب عسكري خلافا لما يظن، قام بجهاد عسكري النبي عيسى. قال لا، قلت أنت ما تعلمون تاريخ النبي عيسى. ثم ثانيا ذكرت له أنه هو لماذا كل الدول الغربية الآن المسيحية عندها وزارة دفاع أسلحة فتاكة، لماذا؟ قال هؤلاء لا يتبعون المسيحية. قلت له إذن أعطني دولة اقتنعت بالمسيحية المنحرفة اللي أنت تدعو لها. قلت له حتى الفاتيكان الآن، الفاتيكان عنده شرطة، عنده أمن، عنده وسائل دفاع، شوينت وينتم شعارات لا مصداق لها. إذن لاحظوا هم يقولون عقوبة إنسان وحقوقا وإنسانا، الآن هم الصواريخ التي تبيد شعب اليمن الآن، تأخذهم رأفة مدنيين، العسكريين ما يخالف، فهم المدنيين ما بالهم، سنوقف القصف. الآن لأن سوى دموية سنوقف القصف. وين هذه التباكي على الإنسانية وعلى حقوق الإنسان؟ أين النساء الأطفال الشيوخ الربع ما بالهم، ما جنايتهم؟ شان عامي هو هذا؟ شلون انتم قتل إنسان ودين إسلام دين كذا وفلان فلان، انتم ماذا تصنعون؟ المقصود أن فلسفة العقوبة موزونة، فلسفة العقوبة بالقتل موزونة في تشريع الإسلام أصلا، فلسفتها حياة. إن في إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بس مو قصاص فقط، دققها، ليس القصاص الفردي، لا قصاص دولة من دولة أيضا كذلك، قصاص السياسي كذلك، المعتدي إذا لم يقتص من يعاود العدوان ولو كان نظام سياسي ولو كان جيش عاتي. إن لكم في القصاص حياة يا أولي الباب. أي قصاص؟ قصاص فردي فقط؟ لا، قصاص دولة من دول، شعب من شعوب عاتية، جيش من جيوش عاتية، ولا يعاود العدوان ويعاود العتو ويعاود في الظلم. هنا حياة، سواء حياة لهذا المعتدي يردع عن عدوانه لا يزداد إثما، وحياة لبقية البشر لا يفسدون في الأرض. كم حرب الآن الدول الغربية خلال 30 سنة؟ كم حرب أقامت الدول الغربية؟ كم آلاف ملايين من الناس ذهبت نتيجة السلاح الغربي؟ كم؟ هي هذه حقوق الإنسان؟ هي هذه المدنية؟ وين تدعون فلسفة نظريات تنظيرية لا واقع له في ممارستكم العملية أبدا أبدا. أحد أساتذة الكبار، أستاذ الدكتوراه، أستاذ عميد في أحد الجامعات في أسوان، أستاذ قدير قانون الدول حقوق، سألني عن هذه فلسفة العقوبة. قلت له مقصودك مقاعد بأن الغربيين عندهم العقوبة في القتل؟ أكل أكل أتنافي. قلت له أي قانون غربي تقصده؟ القانون المدون أو القانون الخفي؟ قال عجيب، في قانون خفي؟ قلت له نعم. قلت له ممارستهم العملية لها قوانين أخرى غير مكشوفة. شخص واحد عارض الضرب السلاح النووي أو الكيميائي للشعب العراقي في بريطانيا من الحكومة البريطانية، اغتيل ولم يعرف من اغتاله. قلت له أي قانون هذا؟ واضح أنه قاتل مدبر منظم. بأي قانون؟ ما في قانون، يسمونه قانون خفي. أنت تتكلم عن قانون خفي في الغرب والقانون الجلي، نحن نتكلم عن القانون الخفي في الغرب. لما؟ لأن القانون الخفي في الغرب هو الممارس أغلب ممارساتهم. أيضاً الرق محرم، الرق في الإسلام يعيبون عليه. أنتم تمارسون بالملايين سنوياً رق منظم خفي في دولكم. تتكلم عن أي قانون غربي تقايسه؟ في الإسلام ما في قانون خفي وجلي، كل قانونه ماذا؟ جلي. قانون غربي، أي قانون غربي تقصد؟ قانون جلي المبرز المعلن عنه الذي ما يمارس إلا نادرا ويستخدم كخداع. هذا بحث آخر، كلامنا في ممارساتهم ضمن نظم عندهم غير معلنة. كلامنا مع القانون غير المعلن لهم. في ليلة واحدة مدينة كاملة بأطفالها بأبنائها ومغيثة ولا يغاث. مدن الآن تتمارس في اليمن واقعا يعني نداء وإغاثة ما موجودة وموقف ما موجود. وصلى الله على محمد وعلى آله.